الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا في شرح كتاب المكاتبة والولاء من موطأ الإمام مالك إلى باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط، فقال: لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منًا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.
هذا الباب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة تضمن جملة من المسائل المتعلقة بباب الكفارات، جملة من المسائل المتعلقة بباب الكفارات والأمور الواجبة إذا كانت تتضمن العتق. أول مسألة تضمنها هذا الباب أن من أراد أن يعتق عبدا يشتريه من أجل أن يعتقه، لا ينبغي أن يقول لمن يشتري منه العبد: أنا أشتريه بشرط العتق، أو ذاك يبيعه يقول: أنا أبيعكه بشرط العتق. يقول الإمام: لأنك إذا اشترطت هذا الشرط فإنك ستنقص من قيمته، لأنه سيطلب أن يبتغي وجه الله مثلك فينقص من القيمة، وصار بهذا الشرط كأن الرقبة غير تامة، لا، اشتري عبد بقيمته وبحاله الذي أنت تراه به بدون أن تشترط أي شرط أو يشترط عليك الآخر أي شرط، فإذا ما امتلكته اعتقه. هكذا يتحقق عتق الرقبة الواجبة تامة بدون شرط، كأن الشرط ينقص من تمام الرقبة، من تمام عتق الرقبة. يقول: أما المسألة الثانية، يقول: أما عتق الرقبة في النفل والتطوع فهذا لا يضر أن تشترط العتق بحيث أنه ينقص لك من القيمة وتعتقها في سبيل الله، لأنك أنت وهو تبتغيان وجه الله سبحانه وتعالى في عتق هذه الرقبة. أعطاك مالك البال لأنكما تبتغيان وجه الله سبحانه وتعالى في عتق هذه الرقبة. هذه المسألة الثانية، وسرها كله يدور على أن الشرط في الرقبة مما ينقص من قيمتها ومن تمامها، فهو يريد أن تكون عتق الرقبة عتقا تاما. المسألة الثالثة قال إن أحسن ما سمع في الرقابة الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء. فالمن العتاقة، فالمن هو العتاقة. هذه المسألة يبين فيها الإمام مالك أنه لا يجزئ في عتق الرقبة إذا كانت واجبة عليك بالكفارة أن تكون كافرة، فلا يجزئ الكتابي ولا المشرك ولا اليهودي. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة في حديث معاوية بن الحكم السلمي، وذكرنا وجه استدلال الإمام مالك بحديث معاوية بن الحكم السلمي. وجمهور العلماء على قول مالك، جمهور العلماء في المذاهب الأربعة، يعني المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، على أنه يشترط في عتق الرقبة في الكفارة أن تكون مؤمنة. وعن أحمد روايتين، لكن عنه رواية توافق كلام الجمهور أنه يشترط فيها أن تكون مؤمنة. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الموضوع؟ قالوا لأن العتق نوع من الإكرام، والعتق نوع من يعني المنحة والعطية. فإذا كان الأمر كذلك، ها، فما ينبغي أن تكون إلا لمؤمنة، ما ينبغي أن تكون إلا لرقبة مؤمنة. وقالوا أيضا في هذا المحل، قالوا: وكل الصدقات الواجبة بالاتفاق لا يجوز منحها إلا لمؤمن. الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، كل ما وجب من الزكوات لا يجوز منحها إلا لمؤمن، وهذا يكون أتم لها وأحسن لها. فكذا باب العتق في الكفارات، فلا تكون إلا لمؤمن، لا تكون إلا لرقبة مؤمنة. طبعا لا يلزم من عدم صحة استدلال الإمام مالك بحديث معاوية بن الحكم السلمي عدم صحة قوله في المسألة من دليل آخر. احنا قررنا أن حديث معاوية بن الحكم السلمي لا دلالة فيه على اشتراط الإيمان، لكن هذا المعنى، هذا المعنى الفقهي المراعى في هذا المحل يجعل لقول مالك والجمهور في هذه المسألة وجاها. أما أبو حنيفة فأجاز إخراج الرقبة الكافرة في الكفارات التي جاءت في الآيات مطلقة غير مقيدة بالإيمان، هي كفارة الأيمان اليمين وكفارة الظهار، فإنها جاءت رقبة مطلقة بدون تحديد أن تكون مؤمنة، بدون تقييد أن تكون مؤمنة، فأبقى تلك على تقييدها وأبقى هذه على إطلاقها. أما الجمهور فحملوا هذه المطلقة على تلك المقيدة أو المقيدة، وقالوا اتحد الحكم، وإن اختلف السبب اتحد الحكم، فيقيد المطلق بالمقيد، يقيد المطلق بالمقيد، فلا يجوز إخراج إلا الرقبة المؤمنة. وعلى هذا فلا يجزئ إخراج أو عتق في الكفارة الواجبة التي فيها عتق يمين أن تكون كتابية أو مشركة أو مجوسية، ينبغي أن تكون رقبة مؤمنة. طيب بقية الأنواع، قال: ولا تكون في مكاتب ولا في مدبر ولا في أمي ولد، قال: ولا تكون في أمي ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ليش؟ لأن هؤلاء كلهم ناقصين، ليس عتق رقبة تامة، ليس عتق رقبة تامة. فالمدبر ناقص لأنه خلاص سيده واعده أنه إذا مات يصير حر، فعتقه هذا إيش ما يحقق معنى العتق التام. وأم الولد هي بإيلادها للولد أصبحت تنتظر فقط إذا مات سيدها أن تكون حرة، ولا يجوز أصلا لسيدها بيعها ولا التصرف فيها. والمعتق إلى سنين، يعني من وعده سيده أن يكون معتقا بعد سنين فهذا أيضا، وكذا الأعمى لأنه ناقص. فهؤلاء لا يجوز أن يخرج شيء منهم في العتاقة الواجبة في الكفارات. طيب، هل يجوز إخراج هؤلاء في الكفارات غير الواجبة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز إخراج هؤلاء في العتق من باب التطوع في غير الكفارات الواجبة، في العتق من باب التطوع. ولذلك هو يقول: ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء، فالمن هو العتاقة. فرع: ويجوز دفع الصدقة إلى اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك وإن كانوا كفارا. ليش؟ لأنها من باب الإحسان العام، لكن الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة لا يجوز أن تعطى إلا لمسلمين، لأنها طهرة ولأنها تزكية، لأنها طهرة ولأنها تزكية، فلا يستحق الكافر منها شيء، إنما تكون لأهل الإيمان. ولذلك العلماء متفقين على أن الصدقات إنما تخرج، الصدقات الواجبة إنما تخرج للمؤمنين، أما الصدقات التطوعية فيجوز مطلقا إعطاءها للكفار ولغيرهم. والله عز وجل يقول في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يكن الأسير يومئذ إلا من الكفار، فالله امتدحهم على إطعام الأسير والتصدق عليه. فهذا دليل على أنه يجوز إعطاء الصدقة غير الواجبة إلى الكافر. طيب، في الزكوات الواجبة هناك بند يجوز فيه إعطاءه لغير الكفار، بل هو أصلا المصرف في الكفار. من هم هؤلاء؟ المؤلفة قلوبهم. فإن المؤلفة قلوبهم على نوعين: النوع الأول كافر يرجى إسلامه، ومن أسلم حديثا فيتألف ليتمكن الإسلام في قلبه بإعطائه من هذه الزكاة. ما عدا هؤلاء فإنهم لا يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة. مسألة: قول مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة، تكلمنا عليها في المسألة السابقة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. أقول: هذا هو معنى اتفاق أهل العلم على أن الصدقات الواجبة لا تعطى إلا لأهل الإسلام، أما صدقات التطوع فإنها تعطى. زكاة الفطر لا يجوز أن تعطى لكافر، زكاة المال لا يجوز أن تعطى لكافر، الكفارات لا يجوز أن تعطى لكافر، أما في التطوع فهذا واسع إن شاء الله، فهذا واسع إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عتق الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر، توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في يوم في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم، هذه المسألة تقدمت، وهي أنه يجوز للحي أن يتصدق عن الميت، تقدمت. فقط هنا خص الصدقة بالعتق، خص الصدقة بالعتق، فهذا جائز، وتقدمت المسألة في باب سابق وأشرنا إلى الأدلة في هذا الباب. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه.
نعم، هذا الباب وما يتعلق به مسألة واحدة، والمسألة الثانية تقدمت. المسألة التي تتعلق بهذا الباب وهي مسألة أفضل الرقاب في العتق. قال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا أو أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. والله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فكذا أصل عام في الصدقات أنه كل ما كان المال الذي تخرجه للصدقة من المال الحسن الطيب الذي أنت ترضاه لنفسك، فإن الصدقة به أحسن، الصدقة به أحسن. ولا تفعل كما يصنع بعض الناس هداهم الله، إذا فسد الشيء أخرجوه صدقة، إذا تخرق الثوب وبلى أخرجوه صدقة، إذا فسد الطعام أخرجوه صدقة، إذا فسد الفرش أخرجوه صدقة. لا، لا تصنع هذا الصنيع. اخرج من الشيء الذي هو عندك ترضاه لنفسك، اخرجه أنت ترضاه لنفسك. بعض الناس إذا رأى الشيء طيب يقول بلاش أخرج وخليه عندي على جنب، فيجلس على جنب عنده ألين يفسد ويبلى. يكون عنده مثلا فرش يبغى يغيره فرش جديد، فيقول والله هذا الفرش طيب اللي أنا بدي أغيره. طيب ما يروح يخرج صدقة هو طيب، لا، يتركه ألين يفسد، يقوم يجنبه على جنب، يقول طيب خليه عليه ألين يخرب، أو يجي بده يخرب يقوم يخرجه. لا، توخى في الصدقة أن تخرج الطيب، ولا تيمم الخبيث منه تنفقه. فإن الصدقة أول ما تقع تقع عند الله سبحانه وتعالى، وإن الله يربيها لك، وإن الله ينميها لك. فإذا كانت طيبة نمت على طيب، وإذا كانت خبيثة نمت على خبث. عرفت؟ مثل المظلة، افترض أن تتصدق بمظلة، إذا كانت هذه المظلة مخرقة تنمو على خرق، فتأتي يوم القيامة تستظل بصدقتك وإذا هي مخرقة، لأنك أنت تصدقت بهذه الصفة. لكن أنت صدقت بشيء طيب وجدته عند الله طيب، فكنت في ظل صدقتك يوم القيامة الطيبة، والله ينماها لك. فكذا في العبيد: توخى وتقصد، أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لا تجيني لعبد مريض طايح عجوز ما حد يطالع فيه ما حد يبغاه وتقول أنا أعتقه. صح، أعتقه لك فيه إن شاء الله أجر، لكن هذا ليس من أحسن الصدقة في باب العتق. وعلموا أنفسكم أن تخرجوا من المال الطيب، لا حتى أهاليكم علموهم يخرجوا من الطعام وهو طيب، يخرجوا من الفرش وهو طيب، يخرجوا من الشيء وهو طيب، ولا تتركوا الشيء تبخلوا به ألين يفسد، ثم إذا فسد تخرجوه. علموا أهاليكم هذا. يا أخي تخيل نفسك مثل الفقير، أنت تعطى هذا الشيء، هل تقبله بهذا السوء؟ لا تقبله. فكما أنت لا تقبله لنفسك، أخوك أيضا لا يقبله لنفسه، فلما ترضاه له؟ فأخرج له الشيء الطيب، والله عز وجل يبارك لك بالطيب ويوسع عليك بالطيب. أما المسألة الثانية وهي جواز اعتاق ولد الزنا وأمه، فقد تقدمت في باب سابق وبينا أنه لم يأتي دليل شرعي يمنع من عتاقة ولد الزنا أو أمه، فهذا يجزئ. بل نزيد أن العتاقة الواجبة يشترط فيها الإيمان، سواء كان العبد المملوك المعتق أو الأم المملوكة المعتقة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، حتى غير البالغ وغير البالغة يجزئ عتقها وإخراجها، لأن الله لم يشترط في عتق الرقبة أن تكون بالغة سن التكليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مصير الولاء لمن أعتق. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مالك: في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة.
نعم. حديث بريرة المذكور في هذا الباب هو من الأحاديث ذوات الألقاب، لقبه حديث بريرة هكذا عند أهل الحديث. من حين ما تسمع كلمة حديث بريرة على طول يأتي أن المراد هذا الحديث، مثل ما عندنا مثلا حديث القلتين، مثل ما عندنا مثلا حديث أم السنة، مثل ما عندنا مثلا حديث الصادق المصدوق، مثل ما عندنا مثلا حديث البطاقة، مثل ما عندنا مثلا حديث هو حديث أم السنة أو حديث جبريل، هذا لقب ثاني، أو حديث جبريل. فعندنا أحاديث ذوات ألقاب. أبلغني بعض الإخوة أنه جمع جملة من هذه الأحاديث بلغ ما يزيد على 100 حديث لها ألقاب، وهذا من الأبحاث المستظرفة في السنة، أن يجمع الطالب الأحاديث ذوات الألقاب. في يعني هناك أحاديث لها لقب مشهورة به، منها هذا الحديث حديث بريرة، خلاص عرفنا أنه هذا هو الحديث. المسألة الثانية، ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض أهل العلم شرح هذا الحديث واستخرج منه 1000 فائدة، 1000 فائدة استخرجها من هذا الحديث، وهذا مثل الرسالة اللي عملها بعض أهل العلم في استخراج فوائد كثيرة، أظن فوق 100 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج حوالي 100 فائدة من حديث بريرة. هذا قالوا استخرجوا 1000 فائدة، 1000 فائدة أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري. المسألة الثالثة ذكرت في هذا الحديث قولها 9 أواق، الوقية ما يساوي 40 درهما، والأربعين درهما تساوي كم؟ 4 دنانير، 4 دنانير، والدينار 4 وربع، يصير 4 دنانير كم تساوي بالغرام؟ إذا كان الدينار 4 وربع يصير تساوي تقريبا 17 جرام، 17 جرام ذهب، 17 جرام ذهب، 17 جرام ذهب، هذه حساب إيش؟ الوقية، هذه حساب الوقية، 17 جرام ذهب. لو قلنا إن الجرام الذهب ب100 ريال على حسابنا اليوم، يعني السيرة الوقية ما يساوي 1700 ريال. هي قالت كم؟ 9 أواقي. 9 أواقي صح ولا لا؟ قالت 9 أواقي. إذا الوقية الواحدة تساوي 1700، نضرب 1700 في 9 كم يطلع؟ 16,100 قيمة بريرة كانت، بحساب أنه الجرام 100 ريال. واضح؟ هذا حساب 9 أواقي، هذا حساب 9 أواقي. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء، تفسره رواية البخاري في صحيح البخاري التي أشار إليها الشارح أنه قال لها اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، لأن شرطهم باطل. يعني قولي أنا أشتريها، قال له بشرط كذا، قولي طيب أنا أشتريها، لا تهتمي بشرطهم لأن شرطهم باطل. هذا معنى الحديث. يصير قوله اشتريها خذيها واشترطي لهم الولاء، نقول معناه ما جاء في رواية البخاري، أي اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. ليش؟ لأن الشرط باطل، لأن هذا الشرط باطل. المسألة الرابعة التي نذكرها في هذا الحديث فيه أن الشرط الباطل لا يفسد العقد. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح عقد الكتابة أو عقد المكاتبة مع إبطاله للشرط؟ ففيه أن العقد لو اشتمل على شرط باطل بطل الشرط وصح العقد، بطل الشرط وصح العقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى المكاتبة وقال خذيها وليشترطوا ما شاءوا من هذه الشروط الباطلة، لا فإنه لا التفات لها، فإنه لا التفات لها، لأنه الإسلام ينظر إلى يعني فتح باب العتق، إلى فتح باب العتق. فإذا اشترط أحد شرط باطل ونحن نريد هذا العتق نمضي في العقد، والشرط الباطل باطل لا التفات له، والشرط الباطل باطل لا التفات له. مسألة في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة، في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة عن كلام بريرة، لأنها عائشة ماذا تقول؟ قالت عائشة فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها. فيه أن الزوج في البيت لا مانع أن يسأل أهله عن الأمور التي تحدث عنده ولو كانت ما تخصه مباشرة، يعني هي قضية بين عائشة وبين بريرة صح ولا لا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، ما قعد ساكت. فهنا لا يقال للزوج في مثل هذه المواضع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يصح أن المرأة تضايق أن زوجها يسألها عن مثل هذه الأمور التي تحدث أمامه. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عائشة عن كلام بريرة؟ سأل عائشة عن كلام بريرة. مرة جاء داخل الرسول وعائشة صغيرة تلعب مع صويحبات لها، فوجدها تلعب بخيل لها أجنحة، فقال يا عائشة ما هذا؟ فقالت هذه خيل لها أجنحة، أما علمت أن سليمان كانت له خيل عليه الصلاة والسلام، كانت له خيل ذوات أجنحة؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه سأل إيش هذا صح ولا لا؟ فما حد يجي يسوي ورع يقول من حسن إسلام مرة تركه ما لا يعني، فما يسأل مرته لا. وما تجي واحدة تقول أنت إيش لك تتدخل في شيء ما يعنيك، هذا بيني وبين زميل. إذا شيء أنت سمعت وحسيت أنه الموضوع يحتاج أنك تسمع وتشوف لتبين حكم أو لتقدم مشورة أو لتحيط بالموضوع، لا مانع من أن تسأل، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يقال هنا أيضا أن الزوج تدخل في أمور خاصة بالمرأة وزميلاتها أو النساء. أنت تفعلي هذا في البيت الآن، والكلام بيصير عندي في البيت، أنا بدي أسمع الطرف، إيش الموضوع، إيش القضية، واضح؟ وخاصة إذا كان في القضية ما يقتضي تصرف للمرأة في مالها، فإن الأصل أن المرأة وإن كان المال مالها، الإسلام يقر لها الملكية وأنها حرة في التصرف ولا يسلط الزوج عليها، لكن لا ينبغي أن تتصرف إلا بإعلام زوجها، لأنه قد يكون مرتب أمر بينه وبين نفسه معها في هذا الموضوع، أو يكون يحتاجه، أو يكون هناك أمر، فما ينبغي أن تتصرف إلا بإعلامه. وقد جاء ذلك صريحا في حديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أن معناه أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لا من باب أنه يملكه، لكن من باب أنه هذا من باب مسؤوليته وعشرته، ومن باب أنه قد يكون هو مرتب شيء، فهو أن يتسلف منها أولى من أن يتسلف من غيرها، وأن يتشارك معها وفي أمره وفي شأنه أولى من أن يأخذ من غيرها وهي معه في نفس المحل وفي نفس البيت. مسألة قوله: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا. أقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المواعظ العامة، أنه لا يسمي أحدا بعينه، أنه لا يسمي أحدا بعينه ما دام في ذلك مندوحة، ما دام في ذلك مندوحة. ولذلك لما سمع الثلاثة الذين أرادوا أن يختصون وأتوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، وثاني قال: أما أنا أقوم الليل ولا أنام، وثالث قال: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس، برضو قال: فما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذه سنة الرسول. ولذلك ينبغي للداعية وطالب العلم وللإنسان إذا تكلم واحتاج إلى ذكر أناس أن لا يسميهم بأعيانهم ما دام في ذلك مندوحة، ما دام في ذلك مندوحة. أما إذا احتاج إلى التسمية كأن يكون هذا الباطل لا يعرف إلا بذكر الشخص، أو أن يكون المراد التحذير من فكر الشخص بعينه، أو يكون أمر رد البدعة لابد فيه من التعيين والتوضيح، فإنه هنا لا مانع من هذه التسمية، لا مانع من هذه التسمية. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى رجالا بأعيانهم يدعو عليهم في القنوت، يدعو عليهم في القنوت، واضح؟ ولأن باب التحذير وتمام النصيحة من البدعة لا يتم في هذه المسائل، المفترض يعني إذا افترض أنه لا يتم إلا بالتعيين، فإنه يعين، فإنه يعين. وقد جاء عن بعض الصحابة شيء من هذا، مثل حديث كذب أبو السنابل، مثل هذا الحديث بالاسم عينه، كذب، ما قال لا عينوا، لأنه الكلام لابد فيه من تعيينه في هذه المسألة الخاصة به، في هذه المسألة الخاصة به. ويعني في أحاديث ونصوص واردة عن السلف في هذا المعنى. مسألة قوله: رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فيه أن الشرط الباطل لا يؤثر على صحة العقد، العقد يصح ويبطل الشرط، العقد يصح ويبطل الشرط، واضح؟ العقد يصح ويبطل الشرط، فمن شرط شرطا باطلا بطل الشرط وصح العقد. وكان بعض أهل العلم يذهب إلى أن العقد إذا حصل فيه شرط باطل أو وصف باطل يعني كغش أو نحوه أنه يبطله، ولكن هذا الحديث ومثلا حديث الشاة المصرة قال: فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أبقاها، دل على صحة العقد وإن وقع فيه غش. ها؟ وكذا في تلقي الركبان، أن من اشترى من تلقته الركبان ثم أتى ووجد فهو بخير النظرين، إن شاء تم وإن شاء يعني إن شاء أمضى وإن شاء رد، ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد أن إذا دخل في العقد ما يبطله فإنه يبطل الشرط أو يبطل الوصف ويصح العقد ويصح العقد. لكن علماء الفقه فرقوا بين نوعين من الشروط، فقالوا الشرط الذي يتعلق بأمر خارج ماهية العقد لا يؤثر في صحة العقد. أما الشرط إذا تعلق بماهية العقد بحيث أن العقد لا يتم إلا به فهذا يبطل الشرط ويبطل العقد، واستعملوا هذا فيما ورد من البيوع المنهي عنها، كمثلا بيع العينة، فإن وصف العينة كالشرط في هذا البيع لأنه اشترط عليه بيعتين في بيعة، فهذا البيع باطل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله أوكسهما أو الربا، خلاص يا هذه الربا واضح. فقالوا إذا تعلق الشرط بماهية الشيء فإنه يبطل العقد، أما إذا تعلق بأمر خارج عنه، الآن زي المكاتبة، هنا شرط الولاء هذا خارج المكاتبة، خلاص هي قيمتها 40 أوكي، هي قيمتها 9 أواكي، خلاص تدفع 9 الأواكي وانتهينا، صح ولا لا؟ لكن شرط الولاء هذا خارج، فأبطل الرسول الشرط وصحها العقد، مسألة قوله الولاء لمن أعتق أي بر العبد وخدمته وإحسانه إذا أراد أن يحسن، أولى الناس به من أعتقه، ثم أورد المصنف، طبعا حديث بريرة ترى فيه فوائد كثيرة خاصة إذا جمعت رواياته، فعلا ستقف على روايات كثيرة جدا، وهذه الرواية تعطيك فوائد متعددة لكن نحن يعني نكتفي بما يتعلق بما نحن بصدده. ثم أورد عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله فقال لا يمنعنك ذلك، فإن ذلك فإنما الولاء لمن أعتق، هو بمعنى الحديث السابق. ثم أورد رواية أخرى أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلتم، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال سعيد فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، فأبطل الشرط. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني لا يجوز أن الإنسان يقول أنا أعتق هذا العبد وأبيع ولاءه لفلان، ما أبغى لي أبغى لفلان ويعطيني فلان حق الولاء هذا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إن الولاء لمن أعتق إن شاء وإما شاء خلاص، هو حر يذهب حيث شاء. مسألة قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، أن ذلك لا يجوز وإنما الولاء لمن أعتق، وهذا بنص الحديث يعني. قال ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة، والهبة منهي عنها، فإذا لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. نمشي ولا في وقت؟ مكاتبة يعني، هذه المكاتبة أيوة، بس خلاص يعني الآن إذا كتب ما صار له لسيده حق الولاء خلاص، إنما لمن ساعده في المكاتبة، من اللي زي عائشة لما ساعدت بريرة. أيوة
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله أن للرجل أن يسأل المرأة عن أمور وإن كانت لا تخصه، فهل للمرأة فعل ذلك؟ هل للمرأة فعل ذلك؟ يعني تسأل الرجل عن أمور خاصة بالرجل.
الأصل في العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مودة ومحبة. الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة محبة ومودة، هذا الأصل. فلا مانع شرعا من أن تسأل المرأة زوجها عن أمور تخصه وعن أحوال تخصه، إذا كان هذا من باب هذه العلاقة التي هي مبنية على المحبة وعلى المودة. أما إذا كان السؤال عن أمور تخصه من باب الاستشراف على التسلط على الرجل، فنقول لا، لأن القوامة لمن؟ للرجل. فالأصل أن الرجل هو الذي له حق السؤال، لأن القوامة في يده، ولأنها هي عنده عوان، لأن هي عنده عوان وهو المسؤول عنها. فالأمور التي تخص الرجل، الأمور التي تخص الرجل إذا كانت تسأله من باب المودة والمحبة لتقديم الرأي أو المؤانسة أو للمتشاور أو للاستشراف للمستقبل، لا مانع تسأله، وهذا يرجع إلى سماحة الرجل، إلى سماحة الرجل. أما إذا شعر الرجل أن السؤال هذا من باب التسلط أو من باب فتح باب لها لكي يعني تكون لها صورة خلاف ما هي عليه، فهذا ليس من حقها. طيب، هو من حق الرجل ليس من حق المرأة، هذا السؤال من حق الرجل من باب أن له القوامة وأن عليه المسؤولية عنها وعن هذا البيت، وأنها هي عوان عنده، وأنها هي عوان عنده. خلاص، فأنا أريدكم أن تنتبهوا للمعنى الأول، وهو معنى المحبة والمودة التي تكون بين الزوجين، وأن تكون العشرة بإحسان. أما أن يكون الرجل في عزلة تامة عن المرأة وفي غموض تام عن المرأة، لا تعلم من حاله ولا من أمره شيء، يعني مثلا ما المانع أن تسألك زوجتك دوامك من الساعة كم إلى الساعة كم، عشان هي تنتبه تعرف متى تصحى من النوم ومتى تقوم تطبخ ومتى كذا. ما المانع أن تسألك اليوم عندك خرجة ولا لا، خروجك فين اليوم، عشان هي ترتب نفسها، تبى تخرج معاك، تبى ترجع معاك، تبى تروح معاك، هيا أرميني هنا وانت روح مشوارك وتعال وانت راجع مر علي، ما في مانع، هذا يرجع إلى سماحتك. لكن إذا المرأة تتصرف مثل هذه التصرفات تسلطا على الرجل و يعني لفرض سيطرة على الرجل أو للشك على الرجل، فهذا أمر لا يليق بالمرأة المؤمنة ولا يحسن بها، فإنها لابد أن تعلم أنها عوان عند الرجل، وأن لزوجها القوام عليها، وأنه هو المسؤول عنها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نود منكم حفظكم الله نصيحة وموعظة لمن صار يتكاسل عن المطالعة وبدأ عنده نوع من الفتور في طلب العلم.
في عندي محاضرة مكتوبة موجودة، أبحث عنها تجدونها، اسمها الهمة في طلب العلم، فيها ما يحقق هذا المعنى، فأرجع إليها أفضل من كلامي الآن. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول: نأمل منكم حفظكم الله إرشادنا إلى برنامج علمي ملائم للأسرة المسلمة وبعض الكتب المناسبة للتدارس مع الأسرة بدون صعوبة عليهم.
عيد يا أخي ما فهمت.
يقول: نأمل منكم إرشادنا إلى برنامج علمي ملائم للأسرة المسلمة وبعض الكتب المناسبة للتدارس مع الأسرة بدون صعوبة عليهم.
موضوع برنامج علمي للأسرة يعني ما ينبغي أن يتكلف فيه، ما ينبغي أن يتكلف فيه. يعني بعض الناس عنده تصور أنه عشان أنا يعني أكون أسرة مسلمة وامرأة صالحة لازم يكون يعني عندنا دروس في البيت علمية، لازم يكون عندنا كذا، ترى هذا ما هو أمر يعني لازم وحتمي فلا تتكلفوه. لكن إن تيسر لكم مثل هذا الأمر ها، فهذا أفضل من النظر إلى التلفاز، وأفضل من الاشتغال بالمكالمات وبالزيارات اللي قد يكون فيها أمور من الغيبة وأمور من النميمة وأمور لا تصلح. فهذا أفضل أن تشتغل مع أهل بيتك من باب إشغالهم، هذا أفضل. لكن لا تجبرهم بحيث أنهم يقصروا في بيتهم أو يقصروا مع أولادهم أو يقصروا مع نفسهم لك بسبب أنك لازم تحتم عليهم هذا الدرس. إن حصل بلا تكلف لا حرج فيه، وبإمكانهم أن يقرأوا أي كتاب يرونه سهل ميسر في هذا الباب وفي هذا الموضوع. أي كتاب، مثلا ممكن رياض الصالحين، ممكن الأدب المفرد للبخاري الصحيح، الأدب المفرد للشيخ الألباني، ممكن يقرأوا السلسلة الصحيحة، يمروا على الأحاديث، وإذا كان الرجل يستطيع لديه علم ويعلق تعليقات مفيدة ممكن. يكفي، أنا في رأيي يعني يكفي المرأة أنها يعني ترجع إليك وتسألك وتجيبها وتشرح لها ما يتعلق لها من أمور بها، ما يتعلق بها من أمور دينها. لا تتكلفوا هذا الأمر، ترى ما نعلم لهذا أصل، نحن لا نعلم في السنة ولا فعل السلف والصحابة تكلف لهذا الأمر. فلا يجي في بالك أن المرأة ما تصير صالحة ولا شيء إلا بهذه الطريقة، ببرنامج علمي. المرأة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، البيت والبزورة والزوج، هذه الرعية حقتها. فلا تضيف أنت إليها أمور تجبرها عليها، يعني قد تؤدي إلى وقوع المشاكل بينك وبينها. الأمور تأتي بدون تكلف، بسهولة، بيسر. إن حصلت هذه الأشياء وحصلت هذه الأمور خير وبركة، وتختار من الكتب ما ينفع في هذا الباب. ونفع الكتاب يكون بحسب قابلية الفهم بينك وبينها. ممكن يكون كتاب ممتاز لكن ما له قابلية بينك وبينها، هي ما تفهم أو تبغى كتاب ثاني أو تبغى موضوع ثاني، أو جيب، فلا تروح تجيب لي كتاب في أصول الفقه تقول، أو كتاب في المصطلح تقول نبغى ندرس مصطلح، وتجيب كتاب تقول إحنا نبغى ندرس مثلا يلا اليوم البلاغة، هذا من علوم الآلة لازم تكوني، ولا تعالي ندرس اليوم النحو. لا، خذ من الأشياء ما ينفع. لذلك أنا ضد فكرة وضع برنامج، الأمور باليسر وبالسهولة. حتى في طلب العلم لا تكلف نفسك، أمشي بيسر والسهولة، ترفق قدر ما تقدر بنفسك، اغتنم فرص يعني حضور ذهنك وفرص فراغك، واقرأ ما تيسر مما تيسر لك فهمه وتحصيله، وإن شاء الله تمشي شوية شوية تبسي إلى أن تصل.
هذا السؤال الأخير يقول: لماذا خص الإمام مالك ابن الزنا في مسألة جواز العتق من عدمه؟
لأنها من المسائل التي قد يعني يرد في الذهن أنه كونه ابن زنا وصف ناقص، أنه وصف ناقص، عرفت؟ ومن المسائل التي ورد فيها الأثر عن السلف، فنبه بما ورد من الأثر عن السلف في هذا أن وصف الزنا لا ينقص من قيمة عتق الرقبة، وأنه يجزئ حتى ولو كان في الرقبة الواجبة في الكفارات. والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا في شرح كتاب المكاتبة والولاء
من موطأ الإمام مالك إلى باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط، فقال: لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على أن يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.
هذا الباب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة تضمن جملة من المسائل المتعلقة بباب الكفارات، جملة من المسائل المتعلقة بباب الكفارات والأمور الواجبة إذا كانت تتضمن العتق. أول مسألة تضمنها هذا الباب أن من أراد أن يعتق عبدا يشتريه من أجل أن يعتقه، لا ينبغي أن يقول لمن يشتري منه العبد: أنا أشتريه بشرط العتق، أو ذاك يبيعه يقول: أنا أبيعكه بشرط العتق. يقول الإمام: لأنك إذا اشترطت هذا الشرط فإنك ستنقص من قيمته، لأنه سيطلب أن يبتغي وجه الله مثلك فينقص من القيمة، وصار بهذا الشرط كأن الرقبة غير تامة، لا، اشتري عبد بقيمته وبحاله الذي أنت تراه به بدون أن تشترط أي شرط أو يشترط عليك الآخر أي شرط، فإذا ما امتلكته اعتقه. هكذا يتحقق عتق الرقبة الواجبة تامة بدون شرط، كأن الشرط ينقص من تمام الرقبة، من تمام عتق الرقبة. يقول: أما المسألة الثانية، يقول: أما عتق الرقبة في النفل والتطوع فهذا لا يضر أن تشترط العتق، بحيث أنه ينقص لك من القيمة وتعتقها في سبيل الله، لأنك أنت وهو تبتغيان وجه الله سبحانه وتعالى في عتق هذه الرقبة. أعطاك مالك البال، لأنكما تبتغيان وجه الله سبحانه وتعالى في عتق هذه الرقبة. هذه المسألة الثانية، وسرها كله يدور على أن الشرط في الرقبة مما ينقص من قيمتها ومن تمامها، فهو يريد أن تكون عتق الرقبة عتقا تاما. المسألة الثالثة، قال: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء فالمن العتاقة. فالمن هو العتاقة. هذه المسألة يبين فيها الإمام مالك أنه لا يجزئ في عتق الرقبة إذا كانت واجبة عليك بالكفارة أن تكون كافرة، فلا يجزئ الكتابي ولا المشرك ولا اليهودي. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة في حديث معاوية بن الحكم السلمي، وذكرنا وجه استدلال الإمام مالك بحديث معاوية بن الحكم السلمي، وجمهور العلماء على قول مالك، جمهور العلماء في المذاهب الأربعة، يعني المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، على أنه يشترط في عتق الرقبة في الكفارة أن تكون مؤمنة. وعن أحمد روايتين، لكن عنه رواية توافق كلام الجمهور أنه يشترط فيها أن تكون مؤمنة. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الموضوع؟ قالوا لأن العتق نوع من الإكرام، والعتق نوع من يعني المنحة والعطية، فإذا كان الأمر كذلك ها، فما ينبغي أن تكون إلا لمؤمنة، ما ينبغي أن تكون إلا لرقبة مؤمنة. وقالوا أيضا في هذا المحل، قالوا وكل الصدقات الواجبة بالاتفاق لا يجوز منحها إلا لمؤمن. الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، كل ما وجب من الزكوات لا يجوز منحها إلا لمؤمن، وهذا يكون أتم لها وأحسن لها. فكذا باب العتق في الكفارات، فلا تكون إلا لمؤمن، لا تكون إلا لرقبة مؤمنة. طبعا لا يلزم من عدم صحة استدلال الإمام مالك بحديث معاوية بن الحكم السلمي عدم صحة قوله في المسألة من دليل آخر. احنا قررنا أن حديث معاوية بن الحكم السلمي لا دلالة فيه على اشتراط الإيمان، لكن هذا المعنى، هذا المعنى الفقهي المراعى في هذا المحل يجعل لقول مالك والجمهور في هذه المسألة وجاها. أما أبو حنيفة فأجاز إخراج الرقبة الكافرة في الكفارات التي جاءت في الآيات مطلقة غير مقيدة بالإيمان، هي كفارة الأيمان اليمين وكفارة الظهار، فإنها جاءت رقبة مطلقة بدون تحديد أن تكون مؤمنة، بدون تقييد أن تكون مؤمنة، فأبقى تلك على تقييدها وأبقى هذه على إطلاقها. أما الجمهور فحملوا هذه المطلقة على تلك المقيدة أو المقيدة، وقالوا اتحد الحكم، وإن اختلف السبب اتحد الحكم، فيقيد المطلق بالمقيد، يقيد المطلق بالمقيد، فلا يجوز إخراج إلا الرقبة المؤمنة. وعلى هذا فلا يجزي إخراج أو عتق في الكفارة الواجبة التي فيها عتق يمين أن تكون كتابية أو مشركة أو مجوسية، ينبغي أن تكون رقبة مؤمنة. طيب بقية الأنواع، قال ولا تكون في مكاتب ولا في مدبر ولا في أم ولد، قال ولا تكون في أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى. ليش؟ لأن هؤلاء كلهم ناقصين، ليس عتق رقبة تامة، ليس عتق رقبة تامة. فالمدبر ناقص لأنه خلاص سيده واعده أنه إذا مات يصير حر، فعتقه هذا إيش ما يحقق معنى العتق التام. وأم الولد هي بإيلادها للولد أصبحت تنتظر فقط إذا مات سيدها أن تكون حرة، ولا يجوز أصلا لسيدها بيعها ولا التصرف فيها. والمعتق إلى سنين، يعني من وعده سيده أن يكون معتقا بعد سنين فهذا أيضا، وكذا الأعمى لأنه ناقص. فهؤلاء لا يجوز أن يخرج شيء منهم في العتاق الواجبة في الكفارات. طيب هل يجوز إخراج هؤلاء في الكفارات غير الواجبة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز إخراج هؤلاء في العتق من باب التطوع في غير الكفارات الواجبة، في العتق من باب التطوع. ولذلك هو يقول ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإما منا بعد وإما فداء، فالمن هو العتاقة فرع. ويجوز دفع الصدقة إلى اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك وإن كانوا كفارا. ليش؟ لأنها من باب الإحسان العام، لكن الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة لا يجوز أن تعطى إلا لمسلمين، لأنها طهرة ولأنها تزكية، لأنها طهرة ولأنها تزكية فلا يستحق الكافر منها شيء، إنما تكون لأهل الإيمان. ولذلك العلماء متفقين على أن الصدقات إنما تخرج، الصدقات الواجبة إنما تخرج للمؤمنين. أما الصدقات التطوعية فيجوز مطلقا إعطائها للكفار ولغيرهم، والله عز وجل يقول في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يكن الأسير يومئذ إلا من الكفار، فالله امتدحهم على إطعام الأسير والتصدق عليه. فهذا دليل على أنه يجوز إعطاء الصدقة غير الواجبة إلى الكافر. طيب، في الزكوات الواجبة هناك بند يجوز فيه إعطاءه لغير الكفار، بل هو أصلا المصرف في الكفار. من هم هؤلاء؟ المؤلف قلوبهم. فإن المؤلف قلوبهم على نوعين: النوع الأول كافر يرجى إسلامه، ومن أسلم حديثا فيتألف ليتمكن الإسلام في قلبه بإعطائه من هذه الزكاة. ما عدا هؤلاء فإنهم لا يجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة. مسألة قول مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة، تكلمنا عليها في المسألة السابقة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. أقول هذا هو معنى اتفاق أهل العلم على أن الصدقات الواجبة لا تعطى إلا لأهل الإسلام، أما صدقات التطوع فإنها تعطى. زكاة الفطر لا يجوز أن تعطى لكافر، زكاة المال لا يجوز أن تعطى لكافر، الكفارات لا يجوز أن تعطى لكافر. أما في التطوع فهذا واسع إن شاء الله، فهذا واسع إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عتق الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر، توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في يوم في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
نعم، هذه المسألة تقدمت، وهي أنه يجوز للحي أن يتصدق عن الميت، تقدمت. فقط هنا خص الصدقة بالعتق، خص الصدقة بالعتق، فهذا جائز، وتقدمت المسألة في باب سابق وأشرنا إلى الأدلة في هذا الباب. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله تعالى: باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه.
نعم، هذا الباب وما يتعلق به مسألة واحدة، والمسألة الثانية تقدمت. المسألة التي تتعلق بهذا الباب وهي مسألة أفضل الرقاب في العتق. قال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا أو أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. والله عز وجل يقول: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فكذا أصل عام في الصدقات أنه كل ما كان المال الذي تخرجه للصدقة من المال الحسن الطيب الذي أنت ترضاه لنفسك، فإن الصدقة به أحسن، الصدقة به أحسن. ولا تفعل كما يصنع بعض الناس هداهم الله، إذا فسد الشيء أخرجوه صدقة، إذا تخرق الثوب وبلى أخرجوه صدقة، إذا فسد الطعام أخرجوه صدقة، إذا فسد الفرش أخرجوه صدقة. لا تصنع هذا الصنيع، اخرج من الشيء الذي هو عندك ترضاه لنفسك، اخرجه أنت ترضاه لنفسه. بعض الناس إذا رأى الشيء طيب يقول بلاش أخرج وخليه عندي على جنب، فيجلس على جنب عنده ألين يفسد ويبلى. يكون عنده مثلا فرش يبغى يغيره فرش جديد، فيقول والله هذا الفرش طيب اللي أنا بدي أغيره. طيب ما يروح يخرج صدقة هو طيب، لا يتركه ألين يفسد، يقوم يجنبه على جنب يقول طيب خليه عليه ألين يخرب، أو يجي بدي يخرب يقوم يخرجه. لا، توخى في الصدقة أن تخرج الطيب ولا تيمم الخبيث منه تنفقه، فإن الصدقة أول ما تقع تقع عند الله سبحانه وتعالى، وإن الله يربيها لك وإن الله ينميها لك، فإذا كانت طيبة نمت على طيب، وإذا كانت خبيثة نمت على خبث. عرفت؟ مثل المظلة، أفترض أن تتصدقت بمظلة، إذا كانت هذه المظلة مخرقة تنمو على خرق، فتأتي يوم القيامة تستظل بصدقتك وإذا هي مخرقة لأنك أنت تصدقت بهذه الصفة. لكن أنت تصدقت بشيء طيب وجدته عند الله طيب، فكنت في ظل صدقتك يوم القيامة الطيبة والله ينماها لك. فكذا في العبيد، توخى وتقصد أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لا تجيني لعبد مريض طايح عجوز ما حد يطالع فيه ما حد يبغاه وتقول أنا أعتقه. صح أعتقه لك فيه إن شاء الله أجر، لكن هذا ليس من أحسن الصدقة في باب العتق. وعلموا أنفسكم أن تخرجوا من المال الطيب، لا حتى أهاليكم علموهم، يخرجوا من الطعام وهو طيب، يخرجوا من الفرش وهو طيب، يخرجوا من الشيء وهو طيب، ولا تتركوا الشيء تبخلوا به ألين يفسد، ثم إذا فسد تخرجوه. علموا أهاليكم هذا. يا أخي تخيل نفسك مثل الفقير، أنت تعطى هذا الشيء، هل تقبله بهذا السوء؟ لا تقبله. فكما أنت لا تقبله لنفسك، أخوك أيضا لا يقبله لنفسه، فلما ترضاه له؟ فأخرج له الشيء الطيب، والله عز وجل يبارك لك بالطيب ويوسع عليك بالطيب. أما المسألة الثانية وهي جواز اعتاق ولد الزنا وأمه، فقد تقدمت في باب سابق وبينا أنه لم يأتي دليل شرعي يمنع من عتاقة ولد الزنا أو أمه، فهذا يجزئ. بل نزيد أن العتاقة الواجبة يشترط فيها الإيمان، سواء كان العبد المملوك المعتق أو أما المملوك المعتق، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، حتى غير البالغ وغير البالغة يجزئ عتقها وإخراجها، لأن الله لم يشترط في عتق الرقبة أن تكون بالغة سن التكليف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مصير الولاء لمن أعتق. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك. فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مالك: في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة.
نعم. حديث بريرة المذكور في هذا الباب هو من الأحاديث ذوات الألقاب، لقبه حديث بريرة، هكذا عند أهل الحديث، من حين ما تسمع كلمة حديث بريرة على طول يأتي أن المراد هذا الحديث، مثل ما عندنا مثلا حديث القلتين، مثل ما عندنا مثلا حديث أم السنة، مثل ما عندنا مثلا حديث الصادق المصدوق، مثل ما عندنا مثلا حديث البطاقة، مثل ما عندنا مثلا حديث جبريل، هو حديث أم السنة أو حديث جبريل، هذا لقب ثاني، أو حديث جبريل. فعندنا أحاديث ذوات ألقاب. أبلغني بعض الإخوة أنه جمع جملة من هذه الأحاديث بلغ ما يزيد على 100 حديث لها ألقاب، وهذا من الأبحاث المستظرفة في السنة، أن يجمع الطالب الأحاديث ذوات الألقاب، في يعني هناك أحاديث لها لقب مشهورة به، منها هذا الحديث حديث بريرة، خلاص عرفنا أنه هذا هو الحديث. المسألة الثانية، ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض أهل العلم شرح هذا الحديث واستخرج منه 1000 فائدة، 1000 فائدة استخرجها من هذا الحديث، وهذا مثل الرسالة اللي عملها بعض أهل العلم في استخراج فوائد كثيرة، أظن فوق 100 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج حوالي 100 فائدة من حديث بريرة، هذا قالوا استخرجوا 1000 فائدة، 1000 فائدة أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري. المسألة الثالثة، ذكرت في هذا الحديث قولها 9 أواق، الوقية ما يساوي 40 درهما، والأربعين درهما تساوي كم؟ 4 دنانير، 4 دنانير، والدينار 4.25، يصير 4 دنانير كم تساوي بالغرام؟ إذا كان الدينار 4.25 يصير تساوي تقريبا 17 جرام، 17 جرام ذهب، 17 جرام ذهب، 17 جرام ذهب، هذه حساب إيش؟ الوقية، هذه حساب الوقية، 17 جرام ذهب. لو قلنا إن الجرام الذهب ب100 ريال على حسابنا اليوم، يعني يصير الوقية ما يساوي 1700 ريال. هي قالت كم؟ 9 أواقي، 9 أواقي، صح ولا لا؟ قالت 9 أواقي. إذا الوقية الواحدة تساوي 1700، نضرب 1700 في 9 كم يطلع؟ 16,100 قيمة بريرة كانت، بحساب إنه الجرام 100 ريال، واضح؟ هذا حساب 9 أواقي، هذا حساب 9 أواقي. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، تفسره رواية البخاري في صحيح البخاري التي أشار إليها الشارح أنه قال لها: اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، لأن شرطهم باطل، يعني قولي أنا أشتريها، قال له بشرط كذا، قولي طيب أنا أشتريها، لا تهتمي بشرطهم لأن شرطهم باطل. هذا معنى الحديث، يصير قوله اشتريها خذيها واشترطي لهما الولاء، نقول معناه ما جاء في رواية البخاري، أي اشتريها ودعهم يشترطون ما شاءوا. ليش؟ لأن الشرط باطل، لأن هذا الشرط باطل. المسألة الرابعة التي نذكرها في هذا الحديث فيه أن الشرط الباطل لا يفسد العقد. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح عقد عقد الكتابة أو عقد المكاتبة مع إبطاله للشرط؟ ففيه أن العقد لو اشتمل على شرط باطل بطل الشرط وصح العقد، بطل الشرط وصح العقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى المكاتبة وقال خذيها وليشترطوا ما شاءوا من هذه الشروط الباطلة، لا فإنه لا التفات لها، فإنه لا التفات لها، لأنه الإسلام ينظر إلى يعني فتح باب العتق، إلى فتح باب العتق. فإذا اشترط أحد شرط باطل ونحن نريد هذا العتق نمضي في العقد، والشرط الباطل باطل لا التفات له، والشرط الباطل باطل لا التفات له. مسألة في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة، في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة عن كلام بريرة، لأنها عائشة ماذا تقول؟ قالت عائشة فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها. فيه أن الزوج في البيت لا مانع أن يسأل أهله عن الأمور التي تحدث عنده ولو كانت ما تخصه مباشرة، يعني هي قضية بين عائشة وبين بريرة، صح ولا لا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، ما قعد ساكت. فهنا لا يقال للزوج في مثل هذه المواضع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يصح أن المرأة تضايق أن زوجها يسألها عن مثل هذه الأمور التي تحدث أمامه. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عائشة عن كلام بريرة؟ سأل عائشة عن كلام بريرة. مرة جاء داخل الرسول وعائشة صغيرة تلعب مع صويحبات لها، فوجدها تلعب بخيل لها أجنحة، فقال يا عائشة ما هذا؟ فقالت هذه خيل لها أجنحة، أما علمت أن سليمان كانت له خيل عليه الصلاة والسلام، كانت له خيل ذوات أجنحة؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه سأل إيش هذا، صح ولا لا؟ فما حد يجي يسوي ورع يقول من حسن إسلام مرة تركه ما لا يعني، فما يسأل مرته لا. وما تجي واحدة تقول أنت إيش لك تتدخل في شيء ما يعنيك، هذا بيني وبين زميل. إذا شيء أنت سمعت وحسيت أنه الموضوع يحتاج أنك تسمع وتشوف لتبين حكم أو لتقدم مشورة أو لتحيط بالموضوع، لا مانع من أن تسأل، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يقال هنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يقال هنا أيضا أن الزوج تدخل في أمور خاصة بالمرأة وزميلاتها أو النساء. أنت تفعلي هذا في البيت الآن والكلام بيصير عندي في البيت، أنا بدي وسمعت طرف، إيش الموضوع؟ إيش القضية؟ واضح؟ وخاصة إذا كان في القضية ما يقتضي تصرف للمرأة في مالها، فإن الأصل أن المرأة وإن كان المال مالها، الإسلام يقر لها الملكية وأنها حرة في التصرف ولا يسلط الزوج عليها، لكن لا ينبغي أن تتصرف إلا بإعلام زوجها، لأنه قد يكون مرتب أمر بينه وبين نفسه معها في هذا الموضوع، أو يكون يحتاجه، أو يكون هناك أمر، فما ينبغي أن تتصرف إلا بإعلامه. وقد جاء ذلك صريحا في حديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أن معناه أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، لا من باب أنه يملكه، لكن من باب أنه هذا من باب مسؤوليته وعشرته، ومن باب أنه قد يكون هو مرتب شيء فهو أن يتسلف منها أولى من أن يتسلف من غيرها، وأن يتشارك معها وفي أمره وفي شأنه أولى من أن يأخذ من غيرها وهي معه في نفس المحل وفي نفس البيت. مسألة قوله: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا. أقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المواعظ العامة، أنه لا يسمي أحدا بعينه، أنه لا يسمي أحدا بعينه ما دام في ذلك مندوحة، ما دام في ذلك مندوحة. ولذلك لما سمع الثلاثة الذين أرادوا أن يختصون وأتوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، وثاني قال: أما أنا أقوم الليل ولا أنام، وثالث قال: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس، برضو قال: فما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذه سنة الرسول. ولذلك ينبغي للداعية وطالب العلم وللإنسان إذا تكلم واحتاج إلى ذكر أناس أن لا يسميهم بأعيانهم ما دام في ذلك مندوحة، ما دام في ذلك مندوحة. أما إذا احتاج إلى التسمية كأن يكون هذا الباطل لا يعرف إلا بذكر الشخص، أو أن يكون المراد التحذير من فكر الشخص بعينه، أو يكون أمر رد البدعة لابد فيه من التعيين والتوضيح، فإنه هنا لا مانع من هذه التسمية، لا مانع من هذه التسمية. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى رجالا بأعيانهم يدعو عليهم في القنوت، يدعو عليهم في القنوت، واضح؟ ولأن باب التحذير وتمام النصيحة من البدعة لا يتم في هذه المسائل، المفترض يعني إذا افترض أنه لا يتم إلا بالتعيين، فإنه يعين. وقد جاء عن بعض الصحابة شيء من هذا، مثل حديث كذب أبو السنابل، مثل هذا الحديث بالاسم عينه، كذب ما قال لا عينوا، لأنه الكلام لابد فيه من تعيينه في هذه المسألة الخاصة به، في هذه المسألة الخاصة به. ويعني في أحاديث ونصوص واردة عن السلف في هذا المعنى. مسألة قوله: رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. مئة شرط: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فيه أن الشرط الباطل لا يؤثر على صحة العقد، العقد يصح ويبطل الشرط، العقد يصح ويبطل الشرط، واضح؟ العقد يصح ويبطل الشرط، فمن شرط شرطا باطلا بطل الشرط وصح العقد. وكان بعض أهل العلم يذهب إلى أن العقد إذا حصل فيه شرط باطل أو وصف باطل يعني كغش أو نحوه أنه يبطله، ولكن هذا الحديث ومثلا حديث الشاة المصرة قال: فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أبقاها، دل على صحة العقد وإن وقع فيه غش. ها؟ وكذا في تلقي الركبان، أن من اشترى من تلقته الركبان ثم أتى ووجد فهو بخير النظرين، إن شاء تم وإن شاء يعني إن شاء أمضى وإن شاء رد، ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد أن إذا دخل في العقد ما يبطله فإنه يبطل الشرط أو يبطل الوصف، ها؟ ويصح العقد. لكن علماء الفقه فرقوا بين نوعين من الشروط، فقالوا: الشرط الذي يتعلق بأمر خارج ماهية العقد لا يؤثر في صحة العقد، أما الشرط إذا تعلق بماهية العقد بحيث أن العقد لا يتم إلا به، فهذا يبطل الشرط ويبطل العقد. واستعملوا هذا فيما ورد من البيوع المنهي عنها، كمثلا بيع العينة، فإن وصف العينة كالشرط في هذا البيع، لأنه اشترط عليه بيعتين في بيعة، فهذا البيع باطل، فهذا البيع باطل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فله أوكسهما أو الربا، خلاص يا هذه يا الربا، يا هذه يا الربا، واضح؟ فقالوا: إذا تعلق الشرط بماهية الشيء فإنه يبطل العقد، يبطل العقد. أما إذا تعلق بأمر خارج عنه، الآن زي المكاتبة، هنا شرط الولاء هذا خارج المكاتبة، خلاص هي قيمتها 40 هي قيمتها 9 أواقي، خلاص تدفع 9 الأواقي وانتهينا، صح ولا لا؟ لكن شرط الولاء هذا خارج، فأبطل الرسول الشرط وصحها العقد، فأبطل الرسول الشرط وصحها العقد. مسألة: قوله الولاء لمن أعتق أي بر العبد وخدمته وإحسانه إذا أراد أن يحسن، أولى الناس به من أعتقه، أولى الناس به من أعتقه. ثم أورد المصنف، طبعا حديث بريرة ترى فيه فوائد كثيرة، خاصة إذا جمعت رواياته، فعلا ستقف على روايات كثيرة كثيرة جدا، وهذه الرواية تعطيك فوائد متعددة، فوائد متعددة. لكن نحن يعني نكتفي بما يتعلق بما نحن بصدده. ثم أورد عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، هو بمعنى الحديث السابق. ثم أورد رواية أخرى أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، فأبطل الشرط. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني لا يجوز أن الإنسان يقول: أنا أعتق هذا العبد وأبيع ولاءه لفلان، ما أبغى لي، أبغى لفلان ويعطيني فلان حق الولاء هذا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الولاء لمن أعتق إن شاء، وإما شاء خلاص هو حر يذهب حيث شاء. مسألة: قال مالك: في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، أن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق، وهذا بنص الحديث يعني. قال: ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء، فتلك الهبة، والهبة منهي عنها، فإذا لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. نمشي ولا في وقت؟ مكاتبة يعني، هذه المكاتبة. أيوة بس خلاص يعني، الآن إذا كاتب ما صار له لسيده حق الولاء، خلاص، إنما اللي بن ساعده في المكاتبة من اللي زي عائشة لما ساعدت بريرة. أيوة
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله أن للرجل أن يسأل المرأة عن أمور وإن كانت لا تخصه، فهل للمرأة فعل ذلك؟ هل للمرأة فعل ذلك؟ يعني تسأل الرجل عن أمور خاصة بالرجل.
الأصل في العلاقة بين المرأة والرجل علاقة مودة ومحبة. الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة محبة ومودة، هذا الأصل. فلا مانع شرعا من أن تسأل المرأة زوجها عن أمور تخصه وعن أحوال تخصه، إذا كان هذا من باب هذه العلاقة التي هي مبنية على المحبة وعلى المودة. أما إذا كان السؤال عن أمور تخصه من باب الاستشراف على التسلط على الرجل، فنقول لا، لأن القوامة لمن؟ للرجل. فالأصل أن الرجل هو الذي له حق السؤال، لأن القوامة في يده، ولأنها هي عنده عوان، لأنها هي عنده عوان وهو المسؤول عنها. فالأمور التي تخص الرجل، الأمور التي تخص الرجل إذا كانت تسأله من باب المودة والمحبة لتقديم الرأي أو المؤانسة أو للمتشاور أو للاستشراف للمستقبل، لا مانع تسأله، وهذا يرجع إلى سماحة الرجل، إلى سماحة الرجل. أما إذا شعر الرجل أن السؤال هذا من باب التسلط أو من باب فتح باب لها لكي يعني تكون لها صورة خلاف ما هي عليه، فهذا ليس من حقها. طيب، هو من حق الرجل ليس من حق المرأة، هذا السؤال من حق الرجل من باب أن له القوامة وأن عليه المسؤولية عنها وعن هذا البيت، وأنها هي عوان عنده، وأنها هي عوان عنده. خلاص، فأنا أريدكم أن تنتبهوا للمعنى الأول، وهو معنى المحبة والمودة التي تكون بين الزوجين، وأن تكون العشرة بإحسان. أما أن يكون الرجل في عزلة تامة عن المرأة وفي غموض تام عن المرأة، لا تعلم من حاله ولا من أمره شيء، يعني مثلا ما المانع أن تسألك زوجتك دوامك من الساعة كم إلى الساعة كم عشان هي تنتبه، تعرف متى تصحى من النوم ومتى تقوم تطبخ ومتى كذا. ما المانع أن تسألك اليوم عندك خرجة ولا لا، خروجك فين اليوم، عشان هي ترتب نفسها، تبى تخرج معاك، تبى ترجع معاك، تبى تروح معاك، هيا أرميني هنا وانت روح مشوارك وتعال وانت راجع مر علي، ما في مانع، هذا يرجع إلى سماحتك. لكن إذا المرأة تتصرف مثل هذه التصرفات تسلطا على الرجل ويعني لفرض سيطرة على الرجل أو للشك على الرجل، فهذا أمر لا يليق بالمرأة المؤمنة ولا يحسن بها، فإنها لابد أن تعلم أنها عوان عند الرجل، وأن لزوجها القوامة عليها، وأنه هو المسؤول عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: نود منكم حفظكم الله نصيحة وموعظة لمن صار يتكاسل عن المطالعة وبدأ عنده نوع من الفتور في طلب العلم.
في عندي محاضرة مكتوبة موجودة، أبحث عنها تجدونها، اسمها الهمة في طلب العلم، فيها ما يحقق هذا المعنى، فأرجعوا إليها أفضل من كلامي الآن. نعم،
أحسن الله لكم. هذا يقول: نأمل منكم حفظكم الله إرشادنا إلى برنامج علمي ملائم للأسرة المسلمة وبعض الكتب المناسبة للتدارس مع الأسرة بدون صعوبة عليهم.
عيد يا أخي ما فهمت.
يقول: نأمل منكم إرشادنا إلى برنامج علمي ملائم للأسرة المسلمة وبعض الكتب المناسبة للتدارس مع الأسرة بدون صعوبة عليهم.
موضوع برنامج علمي للأسرة يعني ما ينبغي أن يتكلف فيه، ما ينبغي أن يتكلف فيه. يعني بعض الناس عنده تصور أنه عشان أنا يعني أكون أسرة مسلمة وامرأة صالحة لازم يكون يعني عندنا دروس في البيت علمية، لازم يكون عندنا كذا. ترى هذا ما هو أمر يعني لازم وحتمي فلا تتكلفوا. لكن انت يسر لكم مثل هذا الأمر، ها، فهذا أفضل من النظر إلى التلفاز، وأفضل من الاشتغال بالمكالمات وبالزيارات اللي قد يكون فيها أمور من الغيبة وأمور من النميمة وأمور لا تصلح. فهذا أفضل أن تشتغل مع أهل بيتك من باب إشغالهم، هذا أفضل. لكن لا تجبرهم بحيث أنهم يقصروا في بيتهم أو يقصروا مع أولادهم أو يقصروا مع نفسهم لك بسبب أنك لازم تحتم عليهم هذا الدرس. إن حصل بلا تكلف لا حرج فيه، وبإمكانهم أن يقرأوا أي كتاب يرونه سهل ميسر في هذا الباب وفي هذا الموضوع. أي كتاب، مثلا ممكن رياض الصالحين، ممكن الأدب المفرد للبخاري، الصحيح الأدب المفرد للشيخ الألباني، ممكن يقرأوا السلسلة الصحيحة، يمروا على الأحاديث. وإذا كان الرجل يستطيع لديه علم ويعلق تعليقات مفيدة، ممكن يكفي. أنا في رأيي يعني يكفي المرأة أنها يعني ترجع إليك وتسألك وتجيبها وتشرح لها ما يتعلق لها من أمور بها ما يتعلق بها من أمور دينها. لا تتكلفوا هذا الأمر، ترى ما نعلم لهذا أصل، نحن لا نعلم في السنة ولا فعل السلف والصحابة تكلف لهذا الأمر، فلا يجي في بالك أن المرأة ما تصير صالحة ولا شيء إلا بهذه الطريقة ببرنامج علمي. المرأة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، البيت والبزورة والزوج، هذه الرعية حقتها. فلا تضيف أنت إليها أمور تجبرها عليها، يعني قد تؤدي إلى وقوع المشاكل بينك وبينها. الأمور تأتي بدون تكلف، بسهولة، بيسر. إن حصلت هذه الأشياء وحصلت هذه الأمور خير وبركة، وتختار من الكتب ما ينفع في هذا الباب. ونفع الكتاب يكون بحسب قابلية الفهم بينك وبينها. ممكن يكون كتاب ممتاز لكن ما له قابلية بينك وبينها، هي ما تفهم أو تبغى كتاب ثاني أو تبغى موضوع ثاني، أو جيب، فلا تروح تجيب لي كتاب في أصول الفقه أو كتاب في المصطلح تقول نبغى ندرس مصطلح، وتجيب كتاب تقول احنا نبغى ندرس مثلا يلا اليوم البلاغة، هذا من علوم الآلة لازم تكون، ولا تعالي ندرس اليوم النحو. لا، خذ من الأشياء ما ينفع. لذلك أنا ضد فكرة وضع برنامج، الأمور باليسر وبالسهولة. حتى في طلب العلم لا تكلف نفسك، أمشي بيسر والسهولة، ترفق قدر ما تقدر بنفسك، اغتنم فرص يعني حضور ذهنك وفرص فراغك، واقرأ ما تيسر مما تيسر لك فهمه وتحصيله، وإن شاء الله تمشي شوية شوية تبسي إلى أن تصل.
هذا السؤال الأخير يقول: لماذا خص الإمام مالك ابن الزنا في مسألة جواز العتق من عدمه؟
لأنها من المسائل التي قد يعني يرد في الذهن أنه كونه ابن زنا وصف ناقص، أنه وصف ناقص، عرفت؟ ومن المسائل التي ورد فيها الأثر عن السلف، فنبه بما ورد من الأثر عن السلف في هذا أن وصف الزنا لا ينقص من قيمة عتق الرقبة، وأنه يجزئ حتى ولو كان في الرقبة الواجبة في الكفارات. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.